كان آخر ما قرأنا في الأدب المفرد باب يحثى في وجوه المداحين التراب. من هو المداح الذي يحثى في وجه التراب؟ الذي اتخذ المدح مهنة وصنيعة له. وما معنى يحثى في وجه التراب؟ على ظاهره يأخذ حصى ويرمى به في وجهه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من مدح في الشعر. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وهو ابن جدعان. علي بن زيد بن جدعان ما حاله؟ ضعيف. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود ابن سريع الصحابي رضي الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد مدحت الله بمحامد ومدح وإياك. أيوة مدحتك أنت. فقال: أما إن ربك يحب الحمد. فجعلت أنشده، فاستأذن رجل طوال أصلع. طوال أي طويل، أصلع معروف الأصلع، من ذهب شعر مقدم رأسه، وهذا الرجل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسكت. فدخل فتكلم ساعة ثم خرج فأنشدته، أي مرة أخرى عدت أذكر له الشعر. ثم جاء، أي ذلك الرجل، فسكتني ثم خرج، فعلى ذلك مرتين أو ثلاثا. فقلت: من هذا الذي سكتني له؟ قال: هذا رجل لا يحب الباطل. وقال: حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن علي. علي بن زيد بن جدعان، إنما حماد بن زيد تابع حماد بن سلمة. عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن الأسود بن سريع قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: مدحتك ومدحت الله عز وجل. هذا الحديث مدار طرقه كما ترى على علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، ولكن قد توبع علي بن زيد بن جدعان. تابعه الزهري كما عند الحاكم وأبي نعيم في الحلية والطبراني، وهكذا عند ابن قانع في معجم الصحابة وغيرهم، من طريق معمر ابن بكار السعدي. طريق معمر ابن بكار السعدي. قال: حدثنا إبراهيم ابن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة فذكره. فالزهري متابع لعلي بن زيد بن جدعان في رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، ولكن هذه المتابعة السند إلى الزهري ضعيف. معمر ابن بكار قال العقيلي في حديثه: وهم، ولا يتابع على أكثره. وذكره ابن أبي حاتم في ترجمة هشام ابن أبي هشام الحنفي من الجرح والتعديل، ذكره ضمنا في ترجمة هشام بن أبي هشام الحنفي، ونقل عن أبي أنه قال: هما مجهولان، أي هشام ومعمر بن بكار. وهكذا الذهبي رحمه الله تعقب الحاكم حين روى هذا الحديث من طريق الزهري وقال صحيح، فتعقبه الذهبي بقوله: معمر ابن بكار له مناكير، إذن متابعة الزهري هذا السند إليه في ضعف. لو طريق ثالثة عند أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب، وأيضا عند المصنف هنا خلال المفرد برقم 859 سيأتي إن شاء الله، من طرق عن الحسن البصري عن الأسود بن سريع فذكره مختصرا، ورجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع بين الحسن والأسود بن سريع، ولكن الحديث من هذه الطرق الظاهر أنه حسن، وقد حسنه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة بعد أن كان ضعفه في كتاب آلات اللهو والطرب، رجع عن ذلك وصحح أو حسنه في السلسلة الصحيحة. قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة قال: وكنت قد أشرت إلى ضعفه في تحريم آلات الطرب، وجزمت في ضعيف الأدب المفرد أنه ضعيف بهذا التمام، ولم أكن وقفت حينئذ على متابعة الزهري لابن جدعان، فسبحان من قد أحاط بكل شيء علما والمعصوم من عصمه الله. هذا الباب المدح في الشعر، من مدح في الشعر، والمدح في الشعر كالمدح في النثر كما سبق أنه يجوز ذلك بقيدين. ما هما القيدان؟ أن يكون بحق ليس في مبالغة ولا تجاوز، فليذكر الحق. الأمر الثاني واحد منكم أن يكون آمنا من حصول ضرر على الممدوح، كأن يصاب بالإعجاب أو الكبر، فإن حصل مبالغة وزيادة بدون ما فيه هذا لا يجوز، وإن كان سيضر أخاه المسلم أيضا منهي عنه. فكذلك المدح في الشعر كالمدح في النثر. بقي هذا الحديث، مدح الله عز وجل وأثنى عليه، مدح النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأسود: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، قد مدحت الله بمحامد ومدح، أثنيت على الله، عظمته وأثنيت عليه. جاء في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فابدأ بما مدحت به الله، أو أذكر ما مدحت به الله، وأما ما مدحتني به فلا تذكره. أو أمره بالبدء بما أثنى به على الله عز وجل فذكر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب الحمد. وهذا ثابت في الصحيح، ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، فلذا أثنى على نفسه جل وعلا وعظمها، فيحب من عبده أن يثني عليه وأن يعظمه. قال: فجعلت أنشر، فاستأذن رجل طوال أصلع، وهو عمر رضي الله عنه كما جاء بيانه في رواية أخرى، وهذه كانت صفته، طويل أصلع الشعر. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أسكت، أي سكت حين دخل عمر. فتكلم عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم الساعة، ثم خرج، فعاد الأسود بن سريع يذكر هذا الشعر، فجاء عمر فاستأذن مرة أخرى أو مرة ثالثة، وكلما جاء عمر يستأذن يسكته النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من هذا الذي سكتني له؟ قال: هذا رجل لا يحب الباطل. جاء في رواية أخرى: هذا عمر بن الخطاب وهو رجل لا يحب الباطل. ماذا يفهم من هذا الحديث؟ هل هذا الشعر الذي فيه مدح لله عز وجل وثناء عليه وللرسول عليه الصلاة والسلام ليس من الحق؟ معاذ الله أن يكون كذلك، بل هذا أمر ندب الله تعالى إليه وحث عباده على أن يحمدوه وأن يثنوا عليه وأن يمجدوه. وهكذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه طاعة وعبادة. ذكر هنا في الحاشية فائدة في بعض النسخ, قال الناسخ في هامش النسخة معلقا على هذه الكلمة سماه باطلا لأن الاشتغال بغيره أولى كذكر الله وما والاه في غير الشعر, فإن الشعر لا يخلو من حشو, وليس مفهومه أنه يحب الباطل حاشاه صلى الله عليه وسلم, ولكنه لما كان هو الرحمة وكان واسعا وسع لأمته في قبول المفضول والفاضل, والفاروق لما كان مظهرا للحق الصرف لم يقبل إلا الفاضل من الأعمال دون المفضول. حاصل هذا كما أجاب به جماعة من الشراح أن المعنى أن هذا الشعر لا يخلو من حشو فيه أو من كلام ليس هو من ذكر الله ولا من الثناء على الله جل وعلا. ولما كان كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر لا يحب ذلك. قد يقول هل عمر أكمل منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان لا يحب هذا الشيء والنبي صلى الله عليه وسلم أحبه أو رضيه وسمعه؟ الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بتألف الناس, مأمور بالصبر عليهم أكثر من غيره, فكان يأتيه الشاعر فيسمع منه, يأتيه الخطيب فيسمع منه, يأتيه من يتكلم فيسمع منه تألفا له وجبرا لقلبه. وأما عمر رضي الله عنه فلم يكن كذلك, فلم يحتج إلى الصبر على مثل ذلك وعلى سماع القصائد أو الشعر, فكان صبر النبي عليه الصلاة والسلام في حقه أفضل من عدم سماعه منه لما فيه من تألفه وترغيبه وتثبيته على الإسلام. كذا أجاب جماعة من الشراح عن ذلك. أو يقال إن هذا الرجل لعله بعد أن ذكر هذا الشعر استرسل في غيره فسمع النبي صلى الله عليه وسلم منه, أما الذي هو كلام ثناء على الله تعالى وثناء على رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا من خيرة الكلام شعرا كان أو نثرا. لا, الظاهر أنه ممن جاء وافدا على النبي صلى الله عليه وسلم, هو لا يعرف عمر, ولو كان من أهل البلد لعرف عمر. أخ يقول أنا طالب جديد ويأتيني الضيق, ليس ضيقا من المركز ولكن ضيق لأني بعيد عن بلدي, هل سيذهب هذا الضيق مني؟ نعم سيذهب إن شاء الله, اصبر أنت سيذهب. من الذي يفارق الشيء الذي يألفه من أول يوم يكون على حال منسجم؟ لكن هنا أمر مهم وهو أن الإنسان إذا أحب العلم قدمه على كل ما سواه. والله لو أحب العلم مهما كان حبه لبلده أو أهله أو قبيلته وعشيرته, إذا أحب العلم ورغب فيه لا يقدم عليه شيئا ولا يرضى به بدلا. فأنت حاول تجتهد وتحفظ حتى تحب العلم, فإذا أحببت العلم سيذهب عنك كل شيء. والناس يتفاوتون في هذا الأمر, نحن نعرف بعض الطلبة كان يبكي حين يغيب كثيرا عن أهله يبكي, وبعد ذلك فتح الله تعالى عليهم ونفع الله بهم. فالصبر, والشيطان يأتي للإنسان يضيقه, حتى بعض الناس إذا ذهب يسافر كل مكان الأمر طيب، إذا جاء يطلب العلم يشتاق لأمه جدا، لا يدري متى سيرى صورتها، هذا من الشيطان. وربما يسافر في أماكن كثيرة الشهر والشهرين لا يذكر أمه، إذا جاء يطلب العلم أيام وهو قد ذكر أمه. مرة بعض الأخوة البادئين جاء يطلب العلم في بعض المراكز، فقال والله قد سافرت أكثر من 50 سفرة ما قد اشتقت إلى أمي إلا هذه المرة. الشيطان يذكر إياها. فالصبر على العلم فيه خير وبركة، ويجعل الله تعالى الإنسان بعد ذلك لذة وحلاوة فيه لا يقدم عليه شيئا غيره. والحمد لله نحن في زمن إذا اشتاق لأمه اتصل عليها وسمع صوتها وتكلم معها، وخير عظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.